بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب التوبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية عظيمة. هذه الآداب في الحقيقة هي من كمال هذا الدين، وتدل على عظمة هذا الدين أنها لم تترك أمرا وشأنا في حياة الناس إلا وتجد تنظيما لحياتهم وشؤونهم ومعاملاتهم. ولذلك كلما أتى المسلم بهذه الآداب وتأدب بها كان أكمل إيمانا، فالإيمان له درجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الآداب لها تعلق وصلة وثيقة بالإيمان. وحديثنا عن أدب عظيم من الآداب وسمة من سمات أهل الإيمان التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب، وهي عبادة يلجأ فيها المسلم إلى ربه متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بتوبته، وهذه التوبة واجبة على كل مسلم دون تأخير. وسنذكر إن شاء الله ما يدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من آداب ينبغي مراعاتها. نبدأ بأول الآداب، بل هو ورأس الآداب في جميع العبادات، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك بأن تكون هذه التوبة خالصة لوجه الله، ليست مخافة العقوبة الدنيوية أو مخافة الملامة أو الفضيحة أو العيب من الناس، وإنما الباعث عليها الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته ومخافة عقابه، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فنلاحظ في هذه الآية أن التوبة من علامات أهل الإيمان ودليل على فلاح صاحبها. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن المعلوم أن الإخلاص شرط في قبول كل الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال الله جل وعلا ذاكرا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فأخلص الله جل وعلا في توبتك، ولا تجعل هذه التوبة لخشية أمر من أمور الدنيا، بل مخافة الله جل وعلا هي الباعث على هذه التوبة النصوح. أيضا من الآداب أن تكون التوبة من جميع الذنوب وليست من ذنب واحد، بل يتوب إلى الله جل وعلا مما اقترفته يداه، لا أن يتوب عن بعض الذنوب ويبقى مصرا عن البعض الآخر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فمن أراد أن يدخل في السلم ويدخل في الإيمان ويدخل في الطاعة فيدخل بكله، لا ببعضه، لا ببعض أقواله وبعض أفعاله، وإنما يكون مخلصا لله جل وعلا في توبته من جميع ذنوبه. أيضا من الآداب أن تكون في وقتها، ووقت هذه التوبة خاص في عمر كل شخص، وهو ما قبل الغرغرة، وهي بلوغ الروح الحلقوم. وهناك وقت عام في عمر الدنيا، وهو ما قبل طلوع الشمس من مغربها. وقد ذكر الله جل وعلا التوبة قبل الغرغرة، قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. وبخصوص التوبة العامة في عمر الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك فقال: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها أهل العلم بطلوع الشمس من مغربها. أيضا من الآداب أن يعجل بالتوبة، فلا يؤخر توبته، لأن الشيطان يزين الإنسان التسويف والمماطرة بالتوبة حتى يأتيه أجله ويموت على غير توبة. فالواجب أن يستعجل المسلم التوبة، فإنه لا يدري متى يباغته الأجل. والله جل وعلا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ولاحظ ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذن هذه بعض الآداب التي عرضناها وذكرناها في التوبة، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نستكمل هذه الآداب في حلقة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة الصادقة النصوح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا فضيلة الشيخ سؤال من اللقاء السابق، يسأل فضيلة الشيخ يقول: ما أو معنى هذه المكالمة؟ أبو محمد فضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
حياك الله يا شيخنا. شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
السؤال الأول بخصوص شيخنا، احنا عندنا مسير قريب للبيت، احنا نلاحظ ان الصف الأول اغلب ما يكون لا يعني المواد، ما اقول لك الاطفال يعني اليهال الصغار انهم ما يدركون بالهذا يعني بالصلاه، فتشوفه ينظر يمين ويسار وهو في الصف الاول، ورغم انه في الكبار يعني اللي وراهم خلفهم، يعني هل هذا جائز؟ هل يجوز؟ او ان الشيخ لازم هو الامام لازم يتكلم من هذا، لازم يغير الصفوف، يقول يعني انتم خليكم صف الثاني والثالث مثلا، يعني صغارهم مثلا ما يعرفون ايش يسوون. هذا واحد.
كم اعمارهم ابو محمد؟
اعمارهم يعني اقول لك شيخ يمكن 6-7، بس هم يعني ينظرون خلف، يعني احنا نصلي الا تشوفه ينقع اصابعه او انه يتحرك كثير الحركه، كثير كثير مو بشوي.
واضح ان شاء الله.
طيب
والسؤال الثاني شيخنا،
عفوا هل هم ياتون مع والدهم او بدون والدهم؟
لا للاسف، لا والله للاسف. للاسف يا شيخنا، هم يوم رواح ميون كقروب صغاريه، وتشوفهم عقب مره ثانيه يطلعوا مع بعض، واللي تشوفه يسوي حشره، واللي يلعب الكيس هاي مثل السياده اللي من المساجد يوزعونها، تشوفهم يلعبون بريورم الله يعزك، وتسمعني يشوشون على المصلين.
واضح ان شاء الله.
ما وصلوا سنه التكليف، انا متاكد 100% يعني هم ما وصلوا سنه التكليف شيخنا. هذا واحد. وضح السؤال شيخنا.
تفضل محمد.
جزاك الله. السؤال الثاني شيخنا، احنا سمعنا ان اللي يسافر مثلا او يصير اماره ثانيه مثلا فوق 150 كيلو او 100 كيلو، يقول لنا يعني يوم الجمعه يفضل انه ما يصلي صلاه الجمعه، يصلي مثلا الظهر قصر ركعته مع العصر، يجمع الجمع قصر، يقول احسن من انه يصلي صلاه الجمعه. هل سمعنا؟ بس حابين نتاكد من لو تكرم شيخ.
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع ان شاء الله ارض شيخ، حياك الله. مشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شيرين.
حياكم شيخ. قبل شوي أنا صليت صلاة المغرب في مسجد صحابة.
نعم.
وفاتني صلاة المغرب وكان في جنازة، فأنا صليت صلاة المغرب وثلاث تكبيرات هذه اللي راحت علي، كيف أكمل؟ أنا كملت نفس الشيء يعني تكبير أولى والثاني والثالثة ورابع كملت أيام يعني. هذا سؤالي. سؤال
كيف 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 بشيرين يعني دخلت معهم في التكبير الرابعة؟
الثالثة والرابعة.
الثالثة والرابعة.
نعم.
ثم أتيت بالذين يعني فاتك. نعم. إن شاء الله.
فأنا عندي سؤال ثاني.
نعم تفضل.
بارك الله فيك شيخ، أنا يعني كنت أصلي صلاة الضحى وبنتي كانت نادين، عندي بنت صغيرة، فأنا لا إراديا قلت لها تعالي، يعني هل يجوز صلاتي ولا لا يجوز؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك، جزاك الله خير بشيرين، تسمع ان شاء الله الشيخ، حياك الله. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال ابو محمد يقول بالنسبة لبعض المساجد كما ذكر، نرى بعض الأطفال دون سن التكليف السادسة والسابعة من العمر يأتون يصلون في الصفوف الأول، فيقول فضل الشيخ البعض منهم ينظر يمينا وشمالا، البعض يقول يتحرك في الصلاة حركة زائدة تشوش على المصلين، البعض يتكلم في الصلاة، البعض يصدر أصوات، البعض يلعب في الصلاة، فالشيخ يقول هل الأولى والأفضل للإمام أن يغير أماكنهم، يرجع مثلا إلى الصفوف الخلفية، أو كيف يصنع الإمام في هذه الحال؟
الحمد لله. في الحقيقة عندما نتكلم عن هذه المسألة وهي حضور الصبيان إلى المساجد، نفرق بين أمرين. الأمر الأول حضور الصبيان الذين لا يعقلون، بمعنى هؤلاء الذين أعمارهم في الثالثة والرابعة، الذين لا يميزوا أحكام الصلاة ولا يعرفها، وإنما يأتي ويلعب في المسجد، فمثل هذا يجنب المسجد، ومع ذلك لا يشنع على من أتى بصبي، خصوصا في المساجد التي على الطرقات، فيصعب على المرء أن يترك صبيه في سيارته وقد حضرت الصلاة وهو يعلم أن صبيه لا يعبث ولا يلعب، وإذا جلس فإنه لا يتحرك، يبقى جالسا مع والده، فلو أنه أحضره والحال هذه فلا حرج عليه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فكان الحسن أو الحسين يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيمتطيان ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام. إذن فهؤلاء الصبيان الذين لا يعقلون الأصل أنهم يجنبون المساجد، أما إن كانوا يفقهون أحكام الصلاة بحيث أنهم إذا دخلوا في الصلاة فإنهم يدخلونها ويتمونها كاملة، ولكن من شأن الصغار والصبيان قد تحدث له حركة في الصلاة أو التفات يسيرة. فمثل هذا لو أنه حضر إلى المسجد فينبغي أن يحضر مع والده أو مع أخيه الكبير في السن، وبحيث أنه يستطيع أن ينضبط في المسجد، وفي حال حضوره فإنه لا يكون خلف الإمام وإنما يكون على أطراف الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فالذي يقترب من الإمام لابد أن يكون من أهل العلم والمعرفة والعلم والفضل، بحيث والانتباه، بحيث أن الإمام لو احتاج إلى تنبيه أو عرض له عارض بإمكان الذي خلفه أن يعني يسد هذا النقص والخلل الذي في الصلاة. أما هؤلاء الصبيان فلا بد أن يتصرف معهم بحكمة في حال حضورهم أو حال حضور والديهم أو في عدم في حال عدم حضورهم، لأن كثير من المشاكل في المساجد سببها ما يكون من الخلاف بين إمام المسجد وأولاد هؤلاء الصبيان أو بين أهل المسجد وبين والد هؤلاء الصبيان، فلا بد أن يتعامل معهم بحكمة ولطف وحسن تعليم، أن هؤلاء لا يكونون خلف الإمام وإنما يكونون في أطراف الصف ويكونون في أوف الصفوف التي تلي الصف الأول. وهناك تنبيه لعلي أريد أن أنبه عليه بعد قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمات. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد تفضل.
الله يسلمك ويخليك، بارك الله فيك فضيلة الشيخ إن شاء الله.
الله يحفظك.
أستفسر بخصوص موضوع سلس البول بالنسبة لموضوع الصلاة. هل ممكن الإنسان يصلي أكثر من صلاة موضوع سلس البول، ولا يصلي صلاة واحدة ثم يرجع البيت يصلي مرة ثانية يعيد الصلاة مرة ثانية أو يقضيها مثلا؟
كيف يصلي في المسجد ثم يعيد في البيت؟
يعني أكرمك الله، عنده سلس بول دخل الحمام بارك الله فيكم، ثم ذهب للصلاة تمام؟ صلاة العشاء فلنفرض، هل يرجع البيت يعيدها أم خلاص تعتبر خلاص صحيحة إن شاء الله؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد الله يحفظك. أخ سعيد تفضل.
دام فضلك. السلام عليك فضيلة الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
يا رب آمين العالمين.
آمين.
عندي سؤال فضيلة الشيخ بخصوص تفسير القرآن من الآية القرآنية اللي تقول والتين والزيتون، هذه شجرة مباركة، بس بالنسبة للزيتون هل الزيتون الفواكه ولا الزيتون مثلا اللي يسووا بالمخللات الصغير نفس النبق أو الاثنين؟ وضح لي فضيلة الشيخ.
الله يحفظك. جزاك الله خير أخ سعيد. تسمع إن شاء الله جفاف الشيخ. بريم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
الله يجزاكم الله خير على المعلومات الطيبة اللي أعطونا إياها.
وياك
الله. تجنن إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، طبعا نحن مندخل يمكن تكون اثنين داخلين مكان، نقول له من اليمين، هذا أسوة أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يعجبه اليمن في نعيل تكرم النعال وشأنه كله، يعني في حديث صحيح عن القول هذا، أو إن هاي مثل بقول خلاص عرف استوى عندنا عنه، مثل بقول واحد تفضل لا من اليمين لا من اليمين أساس إنه ندخل الشخص الثاني، أو إن أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إن تنعل في رجليه وشأنه كله، ما أدري حديث صحيح ولا
إن شاء الله. والله إن شاء الله.
والسؤال الثاني فضل. السؤال الثاني عندنا شخص في المسجد ما أدري هو كبير في السن ولا، بس سبحان الله في السطر الثاني دوم يتاوب صوت عالي، ما أعرف هل ويزعجني ساعات يا شيخ بسبب الصوت العالي أكثر مرة يعني صارت الحركة ما نعرف هل نكلمه هل يجو صراته هل في شيء أن نقدر نبلغه ولا ما أعرف يوضح لنا الشيخ
نقاي واضح إن شاء الله تسمع إن شاء الله التوجيه جزاك الله خير بريم الله يحفظك نجي فضل الشيخ سؤال أبو محمد يقول سمعنا أن الذي يسافر في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فضل الشيخ يقول أنه يأتي أو لا يصلي الجمعة بل يصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين جمعا وقصرا هل الأفضل يقول هذا الفعل أو أن يصلي الجمعة في المسجد مع الجماعة أو فضل الشيخ فاتنا التنبيه فضل الشيخ على سؤال محمد السابق
نعم التنبيه على سؤال الأخ أبو محمد السابق وفي الحقيقة هو تنبيه مهم التنبيه هذا يتعلق بالأخوة المصلين يعني الآن هؤلاء الأبناء يأتون إلى المساجد الذي ينبغي لنا أن نفرح بقدومهم إلى المساجد لا أن نتضجر يعني هؤلاء الصبية عندما يتعلقون بالمساجد ويحضرون إليها ويجدون التقبل من المصلين والصدر الرحب من الإمام هذا له تأثير على نفوسهم فلا بد أن يكون عندنا شيء من الصبر والتحمل ويعني كما يقال طولة البال على هؤلاء الصبي الصغار نوجههم ونعلمهم لكن لا ينبغي أن نتضجر وأن نتضايق بل بالعكس أن نفرح كان بعض علمائنا يدرس في المساجد وهناك حلق للقرآن أطفال صغار وسبحان الله إزعاجهم كان يعني ملفتا إلى بحيث أن يكون هناك تشويش للشيخ الذي يدرس والعالم فكان يقول لنا لا صراخ هؤلاء الصبية ولعبهم في فترة الاستراحة التي تكون بين حلق التحفيظ أحب إلينا من أن يكونوا في خارج المسجد يضيعون أوقاتهم ويتعلمون ما هو ضار فحضورهم إلى المسجد أمر يفرح ولا يزعج حضورهم إلى المسجد نستبشر بحضورهم ولكن نوجههم ونعلمهم بالتي هي أحسن دون أن نفتعل مشكلة كبيرة والأمر سهل إن شاء الله يمكن حله بأيسر الطرق بحيث نحافظ على حضور هؤلاء الصغار إلى المساجد ومن ناحية أخرى لا يحدث التشويش الذي يضر المصلين والله أعلم
فك الخير فضل الشيخ بالنسبة يقول للمسافر قبل في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة هل الأفضل أن يصلي الجمعة مع المسلمين في المسجد أو الأول أفضل والأولى له أن يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين جمعا وقصرا
المسافر لا تجب عليه الجمعة فمن شروط الجمعة الاستيطان والمسافر ليس بمستوطن للمكان فلا تلزمه صلاة الجمعة ولكنه إذا حضر الجمعة أجزأته فلا يجب عليه أن يصلي الظهر إذا صلى الجمعة وهل يجمع إليها العصر هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من يرى أنه لا حرج في جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة إن كان مسافرا ومن أهل العلم من يمنع من ذلك قالوا لأن الجمع الوارد إنما ورد في بين صلاتي الظهر والعصر بين صلاتي الظهر والعصر أما الجمع بين العصر والجمعة فإنه لم يرد والمسألة محل اجتهاد ونظر بين العلماء وليس من هناك نص ظاهر يمنع من عدم الجمع فلو أنه أخذ بما هو فيه رفق وتيسير عليه فجمع فلا حرج إن شاء الله وإن أخذ بالحزم وما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الجمع بين الجمعة والعصر، فله أن يأخذ بالحزم في هذه المسألة. الشاهد أن لا نضيق واسعا في المسألة، وليس فيها نص ظاهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
مشكورين، جزاكم الله خير.
حياك الله، بارك فيك.
أنا عندي سؤال إن لو سمحت لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للوضوء، يعني أنا معتاد أكرمكم الله لما أدخل الحمام حتى لو كان غير وقت الصلاة أتوضأ يعني وأطلع متوضي على طول، بس أحيانا يعني أكون شارد الفكر، أطلع من الحمام وأنا متوضي فأقول أنا ما نويت نية الوضوء، مع أني أنا متعود على هذا الموضوع، فيعني أقول أنا كان فكري بمكان ثاني وتوضيت بدون نية يعني، فهل يشتغل في كل مرة نية خذلك الشيخ ولا
إن شاء الله؟
السؤال الثاني بالنسبة للتثاؤب، ودائما الواحد ما يثاوب يحط يده على، هل الكمامة تكفي شيخ ولا لازم الواحد يرفع يده ويحط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع ما شاء الله رضا الشيخ، حياك. الشيخ سؤال البشيرين يقول أنه فاتته التكبيرة الأولى والثانية من صلاة الجنازة، ثم يقول دخلت في التكبيرة الثالثة، ثم بعد الرابع يقول قضيت التكبيرة الأولى والثانية.
صلاته صحيحة لأنه أتى بصفة صلاة الجنازة على هيئتها الواردة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وهو قد قضى الصلاة، وكذلك أيضا أدرك الدعاء للميت فيكون قد أدى ما عليه من تكبيرات الصلاة ومن التسليم ودعا للميت، فصلاته صحيحة مجزئة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال بشيرين يقول أصلي الضحى وجاءت يقول ابنتي فتناديني فقلت لها تعالي وأنا أصلي، هل صلاتي صحيحة؟
الكلام في الصلاة عمدا من مبطلات الصلاة، فلو أنه تكلم عامدا في صلاته فإن صلاته تبطل، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، قال زيد فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإن تكلم جاء، فإن تكلم ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه لأنه قد أخطأ، والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإن تكلم ناسيا أو مخطئا فصلاته صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أحمد يسأل عن سلس البول، يقول هل إذا مثلا صلى مع الجماعة هل يعيدها مرة أخرى في المنزل؟
من ابتلي بمرض سلس البول فإن عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات، ما شاء من الصلوات، فيصلي الفريضة ويصلي النافلة ويصلي ما شاء من الصلوات في هذا الوقت ما لم يحدث حدثا آخر غير سلس البول، فلا يلتفت إلى إذا توضأ، فلا يلتفت إلى أمرين، الأمر الأول إلى ما يخرج منه، الأمر الثاني لا يلتفت إلى العبادة التي أداها، فقد أمر أن يتطهر وأن يتوضأ وأن يؤدي العبادة، فإذا أداها على وفق ما أمر الله جل وعلا به فإن صلاته صحيحة مجزئة، تبرؤ بها الذمة وتسقط بها المطالبة، وعليه ليس عليه أن يعيد هذه الصلاة إذا رجع إلى بيته، بل هذه من وساوس الشيطان التي يدخل بها على هؤلاء المبتلين بسلس البول، فيقول قد خرج منك شيء في الصلاة فارجع إلى البيت وأعد طهارتك ووضوءك، فلا يلتفت إلى شيء من هذه الوساوس. فإذا انتهى وقت هذه الصلاة وشرع في وقت صلاة أخرى فيستحب له أن يعيد الوضوء ولا يجب عليه، بمعنى أنه لو أنه صلى بهذا الوضوء صلاة وفريضة أخرى فإنها تقع أيضا صحيحة، فليس هناك ما يدل على أن الوقت لمن به سلس البول شرط في الطهارة، لم يدل على ذلك دليل صحيح، وإنما يستحب له أن يعيد الوضوء في وقت الصلاة التي تليها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سعيد يسأل عن تفسير والتين والزيتون، يقول ما المقصود بالزيتون؟
الزيتون شجرة معروفة، وهي الشجرة التي تخرج الزيت، والله جل وعلا قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وصبغ للآكلين، فهذه الشجرة هي شجرة الزيتون. أما ما يرد في مصطلح بعض دول الخليج من أنها شجرة الجوافة أو ثمرة الجوافة، فهذا لعله اصطلاح من بعض الناس في دول الخليج، كما كنا نعرف هذه الثمرة عندما كنا صغارا نسمي فاكهة الجوافة بأنها الزيتون، ولكن هذا اصطلاح داخلي بين طائفة معينة، وإلا فشجرة الزيتون هي الشجرة المعروفة، ثمرة الزيتون المعروفة التي تخرج الزيت فتوكل ويؤكل من زيتها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ نواف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ نواف، تفضل.
حياكم الله، يا مرحبا بكم.
حياك الله يبارك فيك.
يا حياكم وسهلا. ما عليكم ومبارك، بس أسأل الشيخ سؤالين.
نعم.
أول سؤال بالنسبة للوضوء، في موضوع استنشاق الماء، يعني أنا أشوف بعض الناس لما يتوضأ يحط ماء في كف إيده ويرفع على خشمه وخلاص، فهل هذا جائز أو أنه لازم يعني يستنشق الماء على أساس أنه يدخل في الجيوب الأنفية شوي؟ بالنسبة للسؤال الثاني، كنت يعني أنا في بعض الدول العربية يعني عندهم المقابر يسوونها على شكل غرفة ويحطوا الميت ينزلوه بدرج ويحطوه في الغرفة كذا، يعني بدون دفن بدون ما يكون، يعني حتى لو مات عندهم أي ميت ثاني من نفس الأسرة يدفنوهم، ممكن يرصوا اثنين ثلاثة جنب بعض يعني، فهل هذا جائز ولا أنه لازم يكون كل حد مقبرة بروحه وسكر عليه؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير أخ نواف، ما شاء الله أرثنا الشيخ، حياك الله. مسلطان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسلطان.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظكم سلطان.
سؤالين لو تكرمت إذا في مجال. نعم.
تفضل تفضل بسلطان.
السؤال لو بخصوص الصلاة مش الجهرية، الصلاة السرية.
أي
نعم. في الجماعة، أنت أنا ماموم وجيت ولحقت على الركعة الأولى والإمام كبر تكبير يعني تكبير الركوع. فهل مطلوب مني بعد ما يسلم الإمام أرجع، لأني أنا ما قريت الفاتحة وأنا حق تقرأ الفاتحة، هل مطلوب مني أني أرد وأدي الركعة الأولى
إن شاء الله؟
السؤال الثاني لو تكرمت، عملية اللي هو تكرم البول، البول ما ينقطع حتى بعد ما توضأ وتدخل الحمام وترجع مرة ثانية، نفس الحاجة البول موجود، فسؤالي لو تكرمت بخصوص شو الحل، يعني هل يعني
تسأل عن سلس البول؟
لا لا،
أو قطرات يعني مثلا بعد البول تخرج قطرات
بعد ما واحد يتكرم يدخل من الحم يطلع من الحمام يتوضأ وكل شيء يخلص مع أي حركة كذا قطرات البول ترد مرة ثانية، فهل لو تكرمت فيه؟ جزاكم الله خير، هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، الله يبارك فيك فضل، حياك الله. عليكم السلام. نجي فضل الشيخ سؤال أبو مريم أو أبو ريم، يقول إذا يعني كنا نقول اثنين أو أكثر أردنا أن ندخل في مكان عند الباب، ف يقول الذي يعني دارج عند الناس أن يقدم من في اليمين، فيقول هل هذا هو السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه عرف وعادة أصبحت لنا؟
هذه المسألة وهي عند التقديم، أيهما يقدم؟ هل يقدم اليمين أو يقدم الكبير؟ الأصل والله أعلم في هذه المسائل هو مراعاة السن كبرا وصغرا، فإذا وجد الكبير فإنه لا يقدم الصغير على الكبير، وإنما يقدم الكبير على الصغير، ولو كان الصغير على اليمين على اليمين. والنبي صلى الله، وهناك شواهد كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر الكبير، من ذلك حديث حويصة ومحيصة بن مسعود في قتل محيصة، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الرحمن مسعود يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فالأصل هو تقديم الكبير على اليمين، إلا في بعض المسائل، مثلا كأن يجتمع اثنان متساويان في الكبر فهنا يقدم اليمين لأنهما قد تساووا في الكبر، فالأصل هو تقديم الكبير، وذلك جاء التنصيص على البدء في بالكبير في كثير من الأحوال والله أعلم.
ذاك الخير فضل الشيخ أيضا يقول شخص كبير في السن يقول دائما في الصف الثاني يتثاءب بصوت مرتفع، ويقول فضل الشيخ بالنسبة يعني مثل هذا الشخص هل الأفضل أن نكلم وننصحه أو ماذا يعني نفعل معه، كيف يعني ينصح، وهل صلاته صحيحة بهذا الفعل؟
التثاؤب فعل غير مستحسن، ولكنه قد يقع للإنسان من غير إرادة، فإذا وقع فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يكظم ما استطاع، قال صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ففي هذه الحال إذا حصل التثاؤب من هذا الإنسان فإنه يكظم ويضع يده في فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل فيه، فإذا يعني لم يكظم قال ها يعني خرج هذا الصوت، خرج هذا الصوت، ولا شك أن هذا الصوت مما يزعج المصلين ويضايقهم، وفي هذه الحال ففي هذه الحال يوجه ويأتي أحد، يعني إذا رأيتم أنه قد أكثر من هذا الفعل أن أحدهم يوجهه إلى أن يتبع السنة في ذلك، يتبع السنة في ذلك، فإذا لم يحصل منه يعني لم تحصل من استجابة، أنتم كناس تصلون في المسجد في هذه الحال تصبرون، ويعني يحدث في كثير من المساجد أن يكون بعض المصلين مما يتضايق منه بعض المصلين، فهنا الصبر، ولو وجه إمام المسجد إلى أن يلقي حديثا أو توجيها في هذا الفعل وأنه غير مستحسن وأن الإنسان عليه أن يكظم ما يستطيع حتى لا يخرج هذا الصوت الذي يضايق المصلين والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يسأل يقول أنه يتوضأ ويقول أنا معتاد أني يعني كلما أدخل إلى الحمام أتوضأ، لكن يقول في بعض الأحيان أتوضأ عندما أخرج من الحمام يكون ذهني شاردا أثناء الوضوء، فبعد الانتهاء من الوضوء انتبه أني قد توضأت. فيقول هل هذا الوضوء يصح أو علي أن أعيد الوضوء مرة أخرى؟
عندنا قاعدة شرعية وهي أنه لا عمل إلا بنية، ولا يحصل للمرء إلا ما نواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يكون هناك عمل إلا بنية، ولا يحصل للمرء من العمل إلا ما نوى. فأنت إذا يعني توضأت، لو أحد سألك أنت لماذا تتوضأ، تقول لأنه أتقرب إلى الله جل وعلا بوضوء هذا وأستريح به الصلوات، صلوات الفريضة وصلوات النافلة والعبادات التي يعني يستحب ويجب فيها الوضوء في قراءة القرآن والطواف أو نحو ذلك. فهذه النية هي النية المطلوبة شرعا، وغيابها أمر يعني قد يحصل من بعض الموسوسين، وإلا فالأصل أنه لم يتوضأ، لأنه لو سأله أحد لماذا تفعل لماذا تتوضأ، قال أنا أحب أن أكون متوضئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من طهارته توضأ، كما في حديث أنس رضي الله عنه. فإذا حدث الذهول، ها هنا الذهول التام الذي ليس معه عقل، بمعنى أنك مثلا كنت تتحدث في الهاتف وقد شغلت بموضوع وذهبت إلى الوضوء فتوضأت وأنت لا تشعر حتى إذا فرغت بعد الفراغ من الوضوء، لا تعلم حتى أنك هل أوقعت الوضوء كاملا أو لا. مثل هذا لو أنك تعيد الوضوء أو تجدد الوضوء عند وجوب فرض أو استباحة صلاة أو أمر يستحب له الوضوء، كان إعادتك الوضوء أمرا حسنا، شريطة يكون ذلك أي هذا خارجا عن قضية الوسواس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييك يا أخوي. عندي سؤال بخصوص حكم الصلاة. إذا فاتتني صلاة المغرب ظرف يعني قاهر، ودخلت المسجد وكانت صلاة العشاء وكبر الإمام وأنا دخلت المسجد وكبرت مع الإمام، هل إني أكبرها بنية صلاة المغرب علما بأنهم يصلون صلاة العشاء، وفي الركعة الثالثة أخلص الصلاة وأقوم مرة ثانية وأنوي صلاة العشاء، هل هذا الفعل صحيح؟ أو إني أدخل بنية العشاء بعدين أقضي المغرب اللي فاتتني؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. نعم تفضل شيخ. سؤال أبو عبد الله، بالنسبة للتثاوب، يقول هل الكمام يكفي عن وضع اليد؟
وضع الكمام على الفم والله أعلم أنه لا يكفي، لأن هذه الكمامة لا تمنع من خروج الصوت ولا تمنع من كظم الصوت الخارج من التثاؤب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني ليضع يده على فيه بحيث أنه يكظم على فمه فلا يخرج منه صوت أو أي شيء بسبب أنه قد كظم وغطى فمه، وهذه الكمامة لا تغطي شيء وإنما تغطي المنظر فقط ولا تغطي ما يخرج من الفم من صوت ونحوه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ نواف، بالنسبة لاستنشاق الماء في الوضوء، يقول البعض من الناس يقول أراه عندما يأتي إلى الاستنشاق يقول يضع الماء على أطراف أنفه لا يدخل الماء داخل الأنف، هل يصح وضوءه بمثل هذا الفعل؟
الجواب على هذا السؤال نظرين: النظر الأول في صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنشاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستنشاق في أحاديث كثيرة، منها في حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وفي الحديث الآخر كان إذا توضأ، إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي حديث علي رضي الله عنه: ثم تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة. فالحديث فيها الأمر بالاستنشاق، بل فيها المبالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف، فإذا جذب الماء إلى الأنف فقد وقع منه الاستنشاق، وأما غير ذلك فإن الاستنشاق يكون بحسبه، فقد يكون إدخالا للماء في أول الفم، وذلك بأن يدفع الماء إلى الأنف، فإذا دفع الماء برفع الماء وضغطه فإنه يدخل ولكنه لا يصل إلى داخل الأنف. الوجه الثاني في صحة الوضوء لمن لم يستنشق، هذه المسألة مبنية على حكم المضمضة والاستنشاق، فالمضمضة والاستنشاق محل خلاف بين العلماء على قولين مشهورين، فمنهم من يرى فرضية المضمضة والاستنشاق، ومنهم من يرى أن هذا من السنن المؤكدة، ولعل القول بأنه من السنن المؤكدة هو الأظهر، فالمضمضة والاستنشاق من السنن المؤكدة في الوضوء وعليه، فإذا نسي أن يستنشق الماء ويستنثر، أو لم يحقق هذا الاستنشاق على وجهه المطلوب، فوضوءه صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نوافق لبعض الدول العربية يقرأيناها المقابر عندهم عبارة عن غرف يوضع فيها الميت، ثم إذا مات شخص آخر من نفس العائلة يقول فضيلة الشيخ يوضع بجنبه هذا الميت، هل يصح مثل هذا الأمر؟
من القاعدة عند العلماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا لم أرى هذه المقابر ولم أرى كيف يدفن فيها الأموات، ولكن هل فعلا هذه الصورة واقعة؟ ما أظن أن الدفن يكون بهذه الطريقة، ما أظن أن الدفن يكون بهذه الطريقة، هذا ليس بدفن، هذا كشف للميت. وفي هذه الحالة لو كان يحصل مثل هذا الذي يقوله الأخ السائل لتعفن المكان بسبب الروائح التي تخرج من جثة هذا المتوفى، فلعل صورة الدفن ليست على الصورة التي ذكرها الأخ السائل، لعل هي مثل البيوت، وفي داخل هذه البيوت يتم الدفن، فهذه العائلة لها هذا البيت الذي يدفنون فيه موتاهم، و العادة في مثلا هذه البيوت أنه يدفن فيها الأموات، فيكون وتكون العائلة أصلا ليست كبيرة، فربما في السنة يموتوا 3 أو 4 فيدفنون، وبعد 30 سنة أو 40 سنة يكون مثلا تتحلل هذه المقابر، فيدفنون مرة أخرى في موضع قد تحللت فيه جثة هذا الميت، أو أنهم يردمون فوقه فيردمون فوق هؤلاء الموتى ويدفنون مرة أخرى. على العموم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا كان التصور تصور السائل على هيئة هي الواقع كما يفعلون لكان الجواب على التصور الصحيح والصورة الصحيحة التي يفعلونها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تلقى فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.